أحسن الله إليك. الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه باب الجلاجل: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس فحدث نافعا سالما عن أبيه فحدث
نافعا سالم
أحسن الله إليك فحدث نافع سالم
بالعكس نافع فحدث مصوبه وسالم مرفوعة
أحسن الله إليك فحدث نافعا سالم
سالم هو الفاعل هو المحدث نافع هو المحدث
أحسن الله إليك فحدث نافعا سالم
في العربة تقول حدث فعل ماض ونافعا مفعول مقدم وسالم فاعل مؤخر التقدير فحدث سالم نافعا نعم
أحسن الله إليك فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي
الطرسوسي
أحسن الله إليك الطرسوسي
بالنسبة إلى الطرسوس
أحسن الله إليك أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل أحسن الله إليك رفقة فيها جلجل. أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن أبيه بن أبيه مولى آل نوفل
ابن بابيه
أحسن الله إليك أخبرني سليمان ابن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس.
هنا قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس عطف الجرس على الجلجل يدل على أنهما يعني أن بينهما فرقا وأن الجلجل غير الجرس. ومن العلماء قال هو شيء واحد الجرس هو الجلجل والأجرس جمع جرس وهو ما يعلق بعنق الدابة الأجرس اللي تعلق بعنق الدابة لأجل دفع العين فهذا من التمائم. وكذلك أيضا قد يكون فيها له صوت يعني فيه تطريب فهو إما أن يكون لدفع العين أو لما فيه من التطريب. أما جرس الساعة والباب والهاتف فالأقرب أنه لا محذور فيه لأنه فيه فائدة بدون محذور إلا إذا تعمد بعض الناس يجعل حتى جرس الباب له موسيقى هذا معناه تعمد. أما الجرس العادي لأن هذا مقصود التنبيه جرس الساعة جرس الهاتف جرس الباب العادي اللي ما تعمد صاحبه أن يجعل فيه تطريب ولا صار تطور بعض الناس صار يجعلون فيه طرب تسمع جرس الباب بعد ما ضرب جرس الباب يجلس دقيقة بعد ما يضرب تسمع صوت الموسيقى هذا معناه متعمد. فهذا الحديث فيها الوعيد على من وضع هذه الأجراس على الدواب، وأن الملائكة لا تصحبهم، وإذا تصحبهم الملائكة فاتهم الخير وفاتهم البركة. حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبر الناس أن من عقد الحيث أو تعلق وترا أو استنجاب برجيع دابة عظم فإن محمدا بريء منه. يعلق الوتر على الدابة بقصد دفع العين، أما يعلق على الدواب يسمى وتر، وما يعلق على الصبيان والأطفال يسمى تميمة. تمام، متى علق تميمة فلا تم له. والأجراس التي تعلق هذه على الدواب في عنق الدابة، إن كان المقصود منها دفع العين فهي من الشرك، وإن كان فيها التطريب كيف هي ممنوع. أما إذا كان مقصود الزينة، مجرد الزينة فلا بأس بها من دون أصوات منها. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، تنبيه إيش؟ إذا كان ما في تطريب لا بأس، لا بأس إذا للتنبيه أو للزينة من دون
جرس الساعة.
جرس الساعة، أقول الساعة أو الهاتف أو الباب إذا كان عادي هذا الظاهر لا بأس به، المقصود من التنبيه فيه فائدة وليس فيه مضرة. نعم،
حسن الله إليك. أخبرنا كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. من كل المال؟ قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. من كل المال؟ قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته.
نعم، وأيد هذا الأثر الآخر: إن الله إذا نعم على عبد فإن الله إذا نعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فيه أن ينبغي الإنسان أن يظهر أثر نعمة الله عليه في لباسه وبيته ونحوه، لأن الإنسان ليس الإنسان يعني ليس الإنسان يلبس ثيابا وسخة ويكون بهيئة الرثة، لأن هذا معناه كانه شكاية، كان يشكر ربه في هذه الحالة. بل ينبغي أن يكون إذا أنعم الله عليه أن يكون يرى أثر النعم عليه، يكون شاكرا لله عز وجل في بحاله، والشكر يكون بالأقوال وبالأفعال. فالذي يكون عليه هيئة رثة وحالته كحالة الفقراء وقد أغناه الله، هذا معناه كأنه يشكر ربه، كأنه يشكر ربه، كأنه جاحد لنعمة الله عليه، وكان يشكر، كأنه يشكر ربه في المعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. والله تعالى أثنى على الفقراء الذين وهم فقراء لا يرى عليهم أثر الفقر، لا يسألون الناس إلحافا، لا يقول الله تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهو فقراء ومع ذلك ما يظهر عليهم أثر الفقر، يحسبهم الجاهل أغنياء. فإذا كان غني ومع ذلك يظهر بمظهر الفقراء فهذا معناه جحد لنعمة الله عليه في المعنى. نعم
يكون زاهد.
ها؟
يقول أزهد في
المنزل. لا الزهد إنما هو في ترك الحرام. الزهد ترك الحرام وترك المتشابه ما في. لكن لو ترك مثلا أحيانا يعني في بعض الأحيان يعني التوسع في الملابس وغيرها من باب كسر النفس والتواضع فلا بأس. الحديث البذالة من الإيمان. البذالة من الإيمان بذلك يعني عدم التوسع أحيانا من باب التواضع وهضم النفس وكسر حدتها بعض الأحيان فلا بأس عمل بهذا. البذالة من الإيمان.
نعم.
إيه نعم هذا هو من هذا الباب. يعني من هذا الباب يكون. ولهذا قال أنا أتى في ثوب دون يعني دون ما ينبغي أن يكون لمثله. يعني لا هذا كان جحد لنعمة الله في المعنى. تكلم على الباب عندك على صحة الحديث.
الحديث ذكر أنها صحيحة أحسن الله إليك وإن كان فيها بعض
الحديث الأولى أصحاب الملائكة ركبوا معهم جلجل.
قال هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث صحيح. قلت فإن قلت كيف يصح في إسناده أبو بكر بن أبي شيخ وهو مجهول لأنه لم يروي عنه غير نافع ابن عمر الجمحي ولم يوثقه أحد. قلت إنما صح لشواهده فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أيضا الآتي في هذا الباب ومن حديث أم حبيبة رضي الله تعالى مرفوعا أيضا عند أحمد وأبي داود وغيرهما. والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا وفي الكبرى والله تعالى أعلم بالصواب. الذي بعد أحسن الله إليك والحديث صحيح كما سبق بيانه فيما قبله والله تعالى أعلم بالصواب.
كلها تكون شواهد يشد بعضها بعضا. وحديث
والذي بعد أحسن الله
إليك حديث أبي الأحوص قد آته الله ماله فليرى أثره عليه.
ذكر هنا أحسن الله إليك حديث أبي الأحوص عن أبيه هذا لم يظهر لي وجه إيراد المصنف له في هذا الباب إذ لا مناسبة له به، فكان الأولى أن يترجم له بترجمة خاصة أو مناسبة.
هذا من أحد المناسبة لكن درجة من الصحة.
درجة أحسن الله إليك هذا صحيح حديث مالك بن نضلة هذا صحيح.
حديث
مالك بن نضلة رضي الله عنه هذا صحيح.
حديث مالك
ابن نضلة
في سند مالك بن نضلة أبو الأحوص
هو أبوه مالك وهو ابن نضلة
أبو الأحوص.
أي نعم أحسن الله إليك.
وش مناسبة هذا الحديث لهذا الباب باب الجلجل؟ المؤلف دقيق أحيانا في تراجم قد يقال أنه من جهة أنه ما يجعل على الحيوانات قد يكون أحيانا فيه جمال وزين والجمال والزين للدواب هذا من باب إظهار النعمة. ثم استرد وذكر الحديث أن من لم يرى عليه أثر النعمة فإنما هو جاحد لنعمة الله شاكان وشاكل لربه. من هذا الباب يعني ما ظهر المصلي قد يظهر من هذه الجهة.
نعم صحيح.
وإن كان يعني خفي لكن يلتمس المؤلف يعني وجه في إرادة.
ذكر هنا أحسن الله إليك أنه وسيذكره بعد في نحو 26 بابا تحت ترجمة ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها.
نعم المؤلف كرر هذا كرر في مواضيع كثيرة قد يذكره في بابين وثلاثة وأكثر لاستنباط الأحكام. قد يكون الحديث عدة أحيان والبخاري أحيان يكرر الحديث 6 مرات أو 7 مرات في 6 تراجم كل ترجمة يستنبط حكم ما يمنع كل كلام. نعم يعني نعم فإذا كان باب الجمال باب يعني لعل يعني وإن كان فيه خفاء وبعد لكن المؤلف دقيق أحيانا فيه.
أحسن الله إليك. باب ذكر الفطرة. أخبرنا ابن السني قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظا قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان.
نعم وهذا سبق تكرر المؤلف سبق كلام الحديث فطرة سبقات وكذلك الحديث اللي بعده كلها التراجم كررها رحمه الله من الفطرة مما فطر الله الناس عليها: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. جاء في الحديث الآخر أنها لا تؤخر أكثر من 40 ليلة في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد. أما الختان هذا معروف، ختان واجب في حق الذكور مستحب في حق النساء على الصحيح، وقطع الجلدة التي تكون فوق الذكر. نعم
حسن الله إليك. باب إحفاء الشوارب.
نعم. طيب قرب المكبر وفع صوتك عشان في الناس يسمعون، في ناس يسمعون القراءة.
أحسن الله إليك.
تصلون يسمعون القراءة من بعيد. نعم
أحسن الله إليك. باب إحفاء الشوارب وعفاء اللحى. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وعفوا اللحى.
أحفوا
أحسن الله إليك. أحفوا الشوارب وعفوا اللحى.
نعم هذا في أوامر أمران: الأمر الأول إحفاء الشوارب، والثاني إعفاء اللحى. أمران وأصل في الأوامر الوجوب، أصل في الأوامر الوجوب، فدل على وجوب إحفاء الشارب يعني قص، فلا يترك الشارب يطول. بعض الناس من البادية ومن غيرهم يترك الشارب يطول حتى إنه في شرابه وفي طعامه تعلق به الماء والطعام يترك مدة طويلة، وهذا مخالف لهذا الأمر. الأمر الوجوب يجب إحفاء الشارب ولا يجب ترك مدة طويلة أكثر من 40 ليلة، بل قد يكون هذا مكروه كراهة شديدة. وكذلك إعفاء اللحية، إعفاء تركها وعدم أخذ شيء منها. نعم
ما يفهم التخفيف
يعني. لا التخفيف ينافي الإعفاء. الإعفاء الترك، أعفو يعني اتركه. التخفيف معناه إذا أخذ منها ما أعفاها، ما تركها تكون عافية. أعفو. وهذا في بعض الناس الآن أو في بعض أهل العلم كتبوا كتابات في هذا ونقلوا عن ابن عمر وعن بعض وعن ابن هريرة وقالوا انه يجوز الاخذ من اللحيه، وتركوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. ابن عمر رضي الله عنه كان اذا حج واعتمر اخذ من راسه ومن لحيته اجتهاد، ويتاول ان هذا من التفث تحلل، كما ياخذ من لحيته وياخذ من راسه اذا حج واعتمر قص، وهذا اجتهاد منه ما فعله أبوه وأفضل منه ولا فعله أبو الصديق، هذا اجتهاد. وأخذ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم من هذا أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، يقول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، يقبض على لحية بيده وما زاد أخذه. ما الدليل؟ قال الدليل حديث ابن عمر، فعل ابن عمر. ابن عمر هل هو يفعل دائم ولا في الحج والعمرة؟ في الحج والعمرة، فيكون الدليل أوسع أو الدعوة أوسع. عندنا دعوة وعندنا دليل. الدعوة أخذ ما زاد على القبضة قبضة من اللحية في كل وقت، هذه دعوة. والدليل فعل ابن عمر أخذ ما الأخذ من لحيته ومن رأسه إذا حج واعتمر وتحلل من الحج والعمرة، فأيهما أوسع؟ الدعوة أوسع والدليل أضيق. هذا الدليل، هذا لا دليل كلمة فقهاء. وبعض المتأخرين المعاصرين بعض العلماء كتب في هذا الرسالة وقالوا هذا ثبت على ابن عمر أنه أخذ من لحيته وثبت على أبي هريرة وكذا وكذا، وتركوا الحديث. الحجة كلام الله وكلام رسوله، ومن اجتهد من الصحابة ومن غيرهم يترحم عنه ويترضى عنه، ولكن الدليل هو كلام الله وكلام رسوله. هو روى الحديث ابن عمر، ولكن العلماء قال الحجة الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة في روايته لا في رأيه واجتهاده. نعم. لا يحفى، احفى ايش معنى الاحفاء؟
جميعا
اي لا الاحفاء يحفيه يقصه، لكن بالمقص لا بالموس، يعني حلق الشارب بالموس قد يكون مثله، انما يكون بالمقص يحفيه، يحفيه بالمقص. نعم
احسن الله اليك.
معنى الاستقصاء، استقصاء الشعر. نعم
أحسن الله إليك. باب حلق رؤوس الصبيان. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة
بعد موت أبيهم، بعد قتل أبيهم في غزوة مؤتة.
أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال أدعوا إلي بني أخي، فجيء بنا كأن أفراخ
أفرخ
أحسن الله إليك كأن أفرخ، فقال أدعوا إلي الحلاق، فأمر بحلق رؤوسنا مختصرا.
نعم، في دل على حلق لا بأس بحلق رؤوس الصبيان، والحلق جائز حلق الرأس، لكن الأفضل تركه، الأفضل تركه، كان النبي ما كان يحلق رأسه إلا في حج العمرة، فإذا تركه بسلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل إن كان يستطيع أن يقوم بما يتطلبه الشعر من الغسل والكد. ولهذا قال الإمام هو سنة ترك شعر الرأس، لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن له شعر فليكرمه. كأنهم أفراخ، يعني كان ولد الطائر، شبهوا بالصغير. ذكر الحاشي قال إن حلق رؤوسهم لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم، فخف عليهم الوسخ والقمل، فلهذا أمر بحلق رؤوسهم. أمهلهم يعني تركهم 3 أيام بعد موت أبيهم، ثم أمر الحلاق فحلق رؤوسهم حتى يخفف على أمه ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم، فلا يتعلق به، فلا يكون محل للقمل. نعم
أحسن الله
على أنه لا بأس بحلق الرأس ولا سيما الصبيان، وأنه جائز مباح. نعم
أحسن الله إليك. باب ذكر النهي
على الذكور. أما الإناث المرأة فلا تحلق رأسها، حلق رأس مثلة المرأة شعرها رأسها جمال، فلا تحلق المرأة رأسها، وكذلك الصبية ينبغي يترك رأسها. نعم شعر رأسها.
أحسن الله إليك. باب ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه،
لأنه قزع، والقزع منهي عنه، القزع حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبده
قد يكون كراهة شديدة. نعم
أخبرنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد
الأصل أنه التحديد، هذا الأصل. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
اللهم صل وسلم. نعم.
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج أخبرني
قال ابن جريج
قال أحسن الله إليه قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
نعم. والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه ومنع إما محرم أو مكروه كراهة شديدة. كلا قال في الصحيح وفي الصحيحين الحديث النهي
كلها
ثابتة في الصحيح وفي الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. باب اتخاذ الجمة. أخبرنا
يعني اتخاذ الجمة هو أنه مباح. نعم.
أحسن الله إليك. باب اتخاذ الجمة. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا
رجلا
أحسن الله إليك رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة جمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه
عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا
يعني مرجل الشعر مربوعا يعني متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير عريض ما بينه كث اللحية يعني كثير اللحية تالوه حمرة جمته يعني شعر رأسه إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة الحمراء في دليل على جواز لبس الأحمر. جاء في الحديث الآخر النهي عن لبس الأحمر وجمع بينهما أن النهي محمول على الحمرة الخالصة والجواز محمول على أن فيها خطوط حلة ليست خالصة فيها خطوط مثل الغترة الشمار الآن ليس حمرة خالصة فيه لون آخر في نقاط أو خطوط فالنهي محمول كما قال ابن القيم رحمه الله محمول على الحمرة الخالصة نهي على اللبس الأحمر والجواز محمول على ما إذا كانت الحمرة غير خالصة أو فيها لون آخر. نعم 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 رجال.
أحسن الله إليك. أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب من كبيه
عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى من كبيه.
نعم هذا يسمى جمة وإذا كان إلى أذنيه يسمى لمة وإذا كان إلى من كبيه يسمى جمة وإلى أذنيه يسمى لمة وإلى كتفه يسمى وفرة. وهذه الحديث فيها الحديث الأول أنه إلى شحمة أذنيه والثاني الحديث الثاني يضرب منكبيه والثالث نصف أذنيه والجمع بينهما أن هذا محمول على أحوال ففي حال تكون جمته وشعر رأسه إلى شحمة أذنيه إذا لم تطل مدة حلقه في عمرة أو حج وفي حال يضرب شعره إلى منكبيه كما إذا بعد حلق رأسه ومضت عليه مدة فطال شعره إذا بعد حلق رأسه وطال شعره وصل الشعر إلى المنكبين وإذا قصرت مدة وصل الشعر إلى الأذنين يسمى لمة ويسمى وفرة ويسمى جمة، أسماء للشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب تسكين الشعر. أخبرنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال كان له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم.
يعني في استحباب تسكين الشعر. قال أمره أن ما يجد هذا ما يسكن شعره، أمره أن يحسن إليه. في استحباب تسكين الشعر والإحسان إليه وترجيله، ترجيله تسريحه، يعني تسريح الشعر. وفي حديث في سند محمد بن المنكدر قيل أنه لم يسمع من أبي قتادة فيكون الحديث منقطع، وعليه فلا يعارض الأمر بالترجيل غبا. جاء في الحديث الآخر أن الترجيل يكون غبا، يعني يوم بعد يوم، وهنا أمره أن يترجل كل يوم. فجمع بينهما، نقول هنا الحديث ضعيف لأنه منقطع. محمد المكلم من أبي قتادة، على هذا فالترجيل ما يكون كل يوم تسريح الشعر، لأنه في مشقة، يكون يوم بعد يوم. ولكن الصواب أن أنه سمع منه كما في الخلاصة، ويكون الحديث متصل، ويحمل الأمر بالترجيل كل يوم على ما إذا أراد، إذا ما دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة فله أن يترجل كل يوم كما إذا تشعث الشعر. إذا تشعث شعر الرأس فلا بأس، أو لأنه مخصوص بمن لا يحتاج إلى ذلك. إشكال على الحديث عندك؟ الحديث القبلة في الصحيح أو في الصحيح؟
كلها في الصحيح.
اتخذ الجمة نعم. ولك الحديث حديث ابن المكدر هنا.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. ثم ذكر بيان موضع.
ها حديث إيش؟
حديث عبد الله بن جابر.
يا محمد المكدر.
عن جابر بن عبد الله.
والحديث اللي بعده عن أبي قتادة. عن أبي قتادة عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة.
ضعيف هذا يا شيخ صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه ضعيف للانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي قتادة.
نعم.
لأنه لم يسمع منه كما بين في ترجمته من تهذيب التهذيب.
لكن في الخلاصة ذكر أنه سمع منه. وعليه فيكون الحديث متصل. إذا كان الحديث ضعيف ما يزول الإشكال، يسير العمدة على الترجيل لا يكون كل يوم، وإذا صح نقول هذا إنما في حالات يكون الترجيل إذا تشعث الرأس فلا بأس كل يوم، وإذا لم تشعث يكون في يوم بعد يوم.
قال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى بعد حديث جابر المذكور قيل هذا من طريق حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر ما نصه خالفه أي حسانا يحيى بن سعيد ورواه عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة مرسلا ثم ساقه من هذا الوجه ثم قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب والله تعالى أعلم.
إيش ثم ساعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى بعد حديث جابر المذكور قبل هذا من طريق حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر ما نصه خالفه أي حسانا يحيى بن سعيد، أي خالفه حسان عن يحيى بن سعيد أحسن الله إليك.
خالفه
أي حسانا يحيى بن سعيد، رواه عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة مرسلا، ثم ساقه من هذا الوجه، ثم قال قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب والله أعلم.
طيب،
فأفاد كلامه رحمه الله تعالى أن رواية ابن المنكدر هذه منقطعة، وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره.
ولم يخرجه
من أصحاب الأصول غيره، أحسن الله إليك.
طيب، الألباني توسع، ذكرت صحه ولا ضعفه
في السلسلة الصحيحة، أحسن الله إليك.
صحيح، يعني توسع، رأى أنه صحيح يعني.
نعم. يقول أخرجه مالك في الموطأ.
إذن خلاف اللي ما ذهب إليه، ذهب إلى أنه منقطع، الشيخ الألباني ذهب إلى أنه صحيح، ما دام ذكر في السلسلة الصحيحة معناه صح.
نعم.
إذا لم يصح انتهى الإشكال، يصير الترجيل ليس كل يوم أحيانا، وإذا صح يقول يحمل على أنه إذا دعت الحاجة. نعم، يعني ترجيله والإحسان إليه. نعم،
تزييت للشعر.
يعني يكون يتركه، قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره لما ثائر الرأس، يكون الرأس متشعث ثم يسكنه بترجيله وتسريحه فيسكن بعدما كان ثائرا. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، ايش لا تشبه نساك اربطه، يربطه لا تسكينه، هو بدل ما يكون ثائر يغسله ويدهن حتى يسكن بعد ما يكون ثائر منتشر منتفش. نعم،
هذا يجوز
لكن اذا كان تشبه بالنساء ما ينبغي. نعم،
احسن الله اليك. باب فرق الشعر. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
نعم، فرق الشعر يكون من وسط الرأس، فلا يكون فرق مائلا كذا، من الوسط هنا هنا. نعم،
حسن الله إليك. باب الترجيل. أخبر
كان النبي يسدل شعره، كان اليهود يسدلون شعرهم والمشركون يفرقون، فالنبي سدل موافقة اليهود فيما لم ينهى عنه، ثم لما نهي عن أمر بمخالفتهم فرق عليه الصلاة. نعم،
حسن الله إليك. باب الترجيل. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبدان،
قال إيش؟
يقال له عبيد، أحسن الله إليك، يقال له عبيد، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه، سئل
عن كثير
أحسن الله إليك، عن كثير من الإرفاه، سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجيل.
الترجيل ولا الترجل عليك؟
الترجل، أحسن الله إليك.
الترجل، هذا تسريح الشعر، يعني يعني تسرح الشعر وتجيله كل يوم، هذا من الرفاهية. الإلفاح من الإلفاح، الإلفاح يعني الرفاهية. كان هنا عن كثير من الإلفاح، سير نريدهم عن الإلفاح قال منه الترجل، يعني فاللي كل يوم يغسل رأسه ويكلم مرفه، وهذا منه يعني ترفيه، الترفيه الزائد، لكن يوم بعد يوم أو كل يوم ما الهم إلا بس يرجل شعره، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، تجده في كل لحظة يكوي، يجيب الثوب والغترة يكوي، في الصباح يكوي وفي المساء يكوي، ما الهم إلا ثيابه، ما الهم إلا ثيابه، انظر فيه ما كان ما عنده مشاغل ولا عنده هموم إلا ينعم جسمه ويبيض ثيابه ويكفيه. هذا 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 الإرفاه، هذا الترفه، الترفه الزائد. ولهذا كان الآن هذا المترفهين ما يصلح للجهاد ولا كذا، عنده رفاهية ونعيم. فالريح تجرح خديه، والريح يجرح والحرير يجرح بنانه، مرفه، ما عنده تحمل على الشدة، وترى مرفه. ينبغي يكون عنده قوة ونشاط وعدم يعني ضعف، كل هذه ثلاث القوة والنشاط. لهذا تعلم ركوب الخيل والفروسية والرماية، كل هذه نشاط وقوة، درب الإنسان على القوة والنشاط، ويكون سمع مرفه رقيق ناعم مثل المرأة، ما يستطيع يدافع عن نفسه ولا يرد أحد عن نفسه. لو جاء أي واحد يعني غلبه، ينبغي المؤمن يكون قوي. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، القوة عامة. نعم، وإن كان الأصل القوة يعني القوي اللي يتعدى نفعه إلى الآخرين. نعم،
أحسن الله إليك. باب التيامن في الترجل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله.
والترجل تسرح الشعر، فيه مشروعية التيامن، يعني إذا أراد أن يرجل شعره يبدأ بالشق الأيمن يسرحه ثم بالشق الأيسر، وكذلك في الوضوء في طهوره يبدأ باليمين قبل اليسار، في لبس الثوب في لبس النعل كله يبدأ بالتيمم. نعم،
حسن الله إليك. باب الأمر
ها؟ يعني كثير من الفاح الأقرب أنه الكراهة، النهي الكراهة الشديدة، يعني ترفه يؤدي إلى يعني ترك كثير من خصال الخير والمحامد.
أحسن الله إليك. باب الأمر بالخضاب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت. قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا أو أخضبوا.
نعم، هذا فيه الأمر الخضاب، لأن اليهود والنصارى لا صبغوا فخالفوهم، هنا قال أو اخضبوا. والأمر بالخضاب والأصل الأمر الوجوب، لكن الأمر الخضاب هذا استحباب مؤكد. قد قال الصارف للأمر عن الوجوب ما يرى من أحيانا من بعض الصحابة من البياض في الحتي ولم يأمره بالخضاب فيكون هذا صارف عن الوجوب، وإلا في الأصل في الأوامر الوجوب، في أن اليهود والنصارى لا يصبرون، ونحن مأمورين بمخالفة اليهود الصبر، والصبر كما سيأتي بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد، ويكون يضرب إلى الحمرة ثلاثة أنواع، إما بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة أو بين الحمرة والسواد. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى
والد أبي قحافة أتي به النبي ورسوله كأنها ثغامة، الثغامة ثمر أبيض نوع من النبات كأنها أبيض، فغيروا هذا أو اخذبوا، في صحيح مسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم.
أحسن الله إليك. باب تصفير اللحية. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد الله عن عبيد أحسن الله إليك عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته.
نعم. فيه جواز تصفير اللحية بالورس والزعفران. نعم.
أحسن الله إليك. باب تصفير اللحية بالورس والزعفران. أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم قال أنبأنا عمرو بن محمد قال أنبأنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية أحسن الله إليك السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
والنعال السبتية التي ليس فيها شعر من السبت والقطع، ومن السبت سمي السبت يوم السبت لأنه ليس فيه عمل، اليهود يعطلون يوم السبت. قال تعالى إنما جعل السبت على الذي اختلف فيه القطع. كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، في جواز تصفير اللحية بالورس والزعفران، وإنما ينهي عن الورس والزعفران في الثياب، التزعفر في الثياب كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليك. باب الوصل في الشعر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا.
نعم. أخرج الشيخ هذا سبق، هذا وكره المؤلف التراجم هذه سبق عادها مرة أخرى. ومعاوية كان لما كان خليفة جاء المدينة يتفقد رعيته وأخرج من كمه قصة من شعر، وقال أهل المدينة أين علماءكم؟ النبي كان مثل هذا، هذا يسمى بالباروكة وتركيب رأس صناعي في شعر، هذا هو منهي عنه. قال لما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساءهم مثل هذا. نعم. في تحريم وصل الشعر، تحريم تركيب الرأس الصناعي. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر، قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور.
نعم. فيه تحريم وصل الشعر لما فيه من الزور وما يسمى بالباروكة، ويأخذ منها النزرع شعر الرأس لا بأس به لأنه ليس وصلا فلا يسمى زورا، يكون يزرع شعر الرأس، يزرع بحيث أنه ينبت شعر الرأس، هذا ما هو ليس بزور. الزور أن يوصل الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب وصل الشعر بالخرق. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تجعله
قال وجاء بخرقة
سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها.
نعم، وهذا كمان فعله بعض الممرضات في المستشفيات الصحية، يعني تلف خرقة على رأسها كأنه رأس آخر، مثل ما جاء في كاسمة البخت المائلة، كان لها رأسين، رأس من الخلف ورأس الثاني، والبخت نوع من الإبل لها سلامان، قال صنفان من أهل كما في صحيح مسلم، صنفان من أهل لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات ورجال معهم سيط من الحي يضربون به، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسيات البخت المائلة، يعني البخت لها سلامان وهذه لها رأسها، ترون هذا في بعض الممرضات تلف على رأسها خراق حتى يكون من الخلف كان رأس ثاني. أما ما يجعل من الخيوط في أطراف الشعر بالنسبة للصبيات فلا يدخل في النهي، لأنه ليس زورا، هو مسبب بالقرامل في طرف الشعر، يجعل خيوط للصبية البنت الصغيرة حتى يمسك الشعر، هذا ما يدخل فيها. نعم، كل هذه الحديث في الصحيح وفي الصحيح عندك.
نعم.
كلها سبق المؤلف ساقها عدها من الرخل. نعم،
قولها صلى الله إليك كأسنمة البخت المائلة، هل يصيبها للمرأة أو صيبة للسلام؟
السلام مائل، يعني ما هو البخت السلام ما هي متقابلة، واحد مائل عن الثاني، سلامين كل واحد من الثاني. نعم،
حسن الله إليك. باب لعن الواصلة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة.
نعم، وهذا يدل على الكبائر، الواصلة تصل شعرها الشعر الآخر، يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الوصل الشعر من الكبائر. نعم،
أحسن الله إليك. باب لعن الواصلة والمستوصلة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة.
نعم، في دليل على أن كل من الواصلة والمستوصلة فعلت كبيرتين الوعد عليه باللعن. الواصلة هي التي تفعل الوصل، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، واحدة تفعل والثانية مفعول، فالواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة المرأة التي أمرت بأن يوصل شعرها، وكذا الواشمة والمستوشمة كما يأتي. نعم،
أحسن الله إليك.
ها؟
قبعة؟ ها؟ لا تحط رأسك، ما في داعي. نعم، هذه مريضة معروف. نعم،
أحسن الله إليك. باب لعن الواشمة والمتوشمة.
الموتشمة.
أحسن الله إليك، والموتشمة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمتصلة
والمتصلة والواشمة والموتشمة.
نعم هذه هي أربع بلعولات كل واحدة تركيبة كبيرة. الواصلة تصل الشعر، والمتصلة التي يفعل بها ذلك، الواشمة التي تفعل الوشم، والمتشمة التي يفعل بها ذلك. والوشم معناه هو أن يغرز إبرة في الجلد حتى يظهر الدم ثم صب عليه شيء من الكحل فيبقى ولا يزول. نعم
أحسن الله إليك. باب لعن المتنمصات والمتفلجات. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات. أحسن الله إليك. ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا عبد الله بن مسعود. لعن الله المتنمصة والمتفلجات. المتنمصة التي تفعل النمص وهو أخذ شيء من الشعر للتجميل، نتف شيء من الشعر للتجميل، والمتفلجة هي التي تفلج ما بين الأسنان للتجمل، تحك ما بين الأسنان حتى يكون فلجة وفتحة. نعم لما في ذلك من تغيير خلق الله. نعم 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 المتنمصة. نعم الحاجب أو العينين نمص الشعر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل.
نعم كل واحد ارتكب كبيرة، يعني لعن لا يكون لها كبيرة. الواشمة تفعل الوشم، والمتفلجة هي التي تحك أسنانها حتى يكون فلجة وفتحة للتجميل، والمتنمصة هي التي تأخذ من شعر الحاجب تنتف شعر الحاجب. نعم تقويم الأسنان إن كان للتجميل هذا ممنوع، أما إذا كان إزالة عيب وشين فهذا يدخل في هذا. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات المغيرات خلق الله. فأتته امرأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم قال لعن الله المتنمصة التي تنتف شعر الحاجبين، والمتفلجة التي تحك الأسنان حتى يكون فلجة للجمال، والمتوشمة التي تفعل الوشم، وذلك لأن هذه الأمور فيها تغيير لخلق الله. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن الأعمش
عن سليمان
الأعمش أحسن الله إليك عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات. ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه الحديثة تحريم النمص والأخذ من شعر الحاجب وأنه من الكبائر، وتحريم تفريج الأسنان للحسن وتوسيعها بالحك وأنهما كبائر. أما إذا لم يكن للحسن بل لإزالة عوجاج مثلا فلا بأس به. نعم
أحسن الله إليك. باب التزعفر.
بركة غفر الصبر.